بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواء. كان الكلام في تفسير التربوي لسورة ياسين المباركة. هو وصلنا إلى سنة الاهتداء، تكلمنا عن سنة الإرسال وضرورة الاسترسال مع الرسل سلام الله عليهم الذين حقيقتهم هي الإرسال، وثم تحدثنا عن سنة الإنذار ثم سنة الإحياء، وأن الهدف من الإنذار هو أن يصبح الإنسان حي يقظ يخرج من حالة الغفلة، وأيضا أن الحي هو الذي يكون البلاغ والتبليغ عنده ماذا واضح. أما من يعيش حالة الانحراف الفكري والاستهزاء بالأنبياء والاستخفاف ب يعني المبادئ الأساسية في الحياة والقيم البديهية، فإنه سوف يعيش حالة تشويش ولا يفهم حتى الأمور البديهية ويناقش فيها ويشكك بها. ثم تحدثنا عن سنة الاتباع، وفي سنة الاتباع ذكرنا له صاحب ياسين، صاحب سورة ياسين أو صاحب هذا الحدث، وهو في الروايات تذكر أن اسمه حبيب النجار، الذي بدأ يناقش قومه وجاء من أقصى المدينة يأمرهم باتباع المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، يعطيهم لماذا نحن نتبع المرسلين، من هو المرسل الذي نتبعه، يبين لنا هذا المرسل وخصوصياته، أنه يعني بذل كل وجوده وضحى بكل ما لديه من أجل هداية عباد الله، اتبعوا من لا يسألكم أجرا دون أجر، لا أجر مادي ولا أجر معنوي ولا مقام ولا منصب، بالعكس يهدد هذا المرسل ومع ذلك يصر على إبلاغ الرسالة. وهم مهتدون يعني أنهم يهدون ومهتدون إلى طريق الحق. ثم يذكر ماذا الأدلة البديهية للاهتداء لطريق الحق، كيف يصبح الإنسان مهتدي في أوائل درجات الاهتداء بحيث أنه يقبل ويقبل على المرسلين. هناك الفطرة والوجدان تفرض على الإنسان وتجعله يستطيع عند قابلية التمييز والقدرة على التمييز بين المهتدي وأهل الحق من المرسلين ومن الذي يدعي النبوة والرسالة. ويذكر لنا هنا دليلين، يقول وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، يعني أن الوجدان عندما أرجع إلى نفسي أجد في نفسي ما لي لا أعبد، يعني أجد في نفسي عندما أرجع إلى نفسي أجد أن هناك موجد لي وهو الإله الله سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة، هو ذلك الذي أوجدني. عندما أرجع إلى نفسي أجد أنني لا أوجد نفسي، وأدرك أن كل من حولهم بحاجة إلى الإيجاد. إذن أول دليل فطري هو حاجتنا إلى الموجد، وأننا نفتقر في وجودنا، نفتقر إلى هذا الوجود، إلى الغير، نفتقر إلى هذا الرب، إلى فلماذا لا أعبد من خلقني. وأنا أجد في نفسي أيضا، هذا الرجل يقول أنا أجد في نفسي أنني في حالة خسران إلى كثير من القدرات والإمكانيات الموجودة عندي، كلما أكبر كلما أفقد قواي، وإليه هذا الذي يدبر أموري في الإيجاد في الإماتة والإحياء. أدرك أن هذا الذي أعطيت إياه من قوة وإمكانيات هي الآن ترجع لصاحبها، وإليه ترجعون، هي ترجع إلى صاحبها، فبالتالي لماذا لا أعبده، هذا الذي أوجدني وهو الذي أيضا أرجع إليه وترجع إليه كل قواي، لأنا ملكه، فلماذا لا أعيش حالة العبودية؟ هذه الحالة الشعور بالعبودية أمام الموجد والذي إليه نعود ونرجع وترجع كل قوانا له لأنها له بالأصالة. هذه الحالة حالة وجدانية يعني من البلاغ المبين، ولكن هذا البلاغ بلاغ عقلي، يعني العقل واضح عنده أنه الإنسان عندما يرجع إلى نفسه يجد في نفسه أنه يحتاج إلى الموجد ويحتاج إلى الرجوع إلى هذا الموجد، لأنه في كل الأحوال هو يرجع، يعني إليه ترجع، ما قال أنا أرجع، لاحظوا يقول الذي فطرني، أنا أدرك أنه هو من أوجدني وأدرك أيضا أنني أرجع وأنتم ترجعون، يعني أنتم شئتم أم أبيتم، أنتم تتأبون من الرجوع برضاكم، ولكن أنتم ترجعون غصبا عنكم، والرجوع بالإجبار، يعني الكل يتوجه لله سبحانه وتعالى، والذي يرجع غصبا عنها هذا يوم القيامة سوف يتبين بأنه هو قيد نفسه بالأغلال، لأن صار رجوع غصبا عن إرادته. هناك تظهر هذه الحالة من حرب الإرادات بين إرادة الإنسان واستهزاء الإنسان برسل الله، وبين إرادة الله سبحانه وتعالى وإرادة رسله، وأن هذا الإنسان الذي واجه رسل الله واستهزأ بهم واستهزأ بالرسالات، فإنه في الأخير سوف يعود لله أيضا، ولكنه سوف يعود مكبل، سوف يعود مغلول، سوف يعود عود فيه إذلال، فيه قهر، في مقابل من يختار هو بنفسه طريقة العود، سوف يكون عود جمالي، عود عزيز، فيه رفعة وعلو شأن وفيه إكرام، كما سوف يأتي إن شاء الله في سنة الإكرام. إذن وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، هذا الدليل الأول، وهو دليل يثير الوجدان، يثير الوجدان في أنفس هؤلاء العصاة المستهزئين بالرسالات. الدليل الثاني، أأتخذ من دونه آلهة، يعني أنتم الآن تشركون بالله سبحانه وتعالى وتتخذون معه أرباب وآلهة متنوعة على أساس أن هذا ضار وذاك نافع وكل ما يضركم تعبدونه خوفا منه ومن مضرته، وما ينفعكم تعبدونه طلبا لرضاه وطلبا لنعم منه أكثر. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، يعني أن الرحمن الله سبحانه وتعالى صاحب الرحمة الواسعة، مصدر النعم الجزيلة، مصدر كل خير، هو المدبر، إن يردني يعني إذا هو الذي يدبر أمري، فإذا أراد بي الشر، إن أراد أن يضرني لا تغني عني شفاعتهم شيئا، يعني هؤلاء الذين تعبدونهم وتشركون بالله خوفا من الضرر، فإلا إذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يصل لي شيء من الضرر فإنه لا تغني عني شفاعتهم شيئا، التشفع بهم والتقرب منهم ولا ينقذونهم، لا يستطيعون، ما عندهم لا شيء، لا يستطيعون أن يواجهون الله سبحانه وتعالى، فلماذا أعبدهم؟ لا قيمة لهم. وهذا هو الدليل الثاني، والدليل على أن الله سبحانه وتعالى هو المتوحد في الربوبية والتدبير. إذن الدليل الأول وهو دليل وجداني وفطري، أن الله سبحانه وتعالى يدبر أصل وجودي واستمرار هذا الوجود، وأن وجودي يرجع إليه وسوف أرجع إليه. والدليل الثاني دليل عقلي، أنه الله سبحانه وتعالى، أن هذا المدبر واحد، إذا أراد أن يستمر وجودي، إذا أراد أن يقع علي الضرر، أن يحدث لي شيء من الضرر أو ما إلى ذلك، فإن لا شيء يمكن أن يقف في مقابل إرادة الله سبحانه وتعالى. إذن أتخذ من دونه آلهة، لماذا أتخذ آلهة؟ أنتم لوش تتخذونهم آلهة؟ لوش تتخذون الأسباب أصنام تتعلقون بها بحيث أنكم تغفلون عن الله في كثير من الأحيان لتعلقكم بهذه الأسباب؟ هذا معنى اتخاذ الآلهة، في أنكم تتصورون بأن هذا يضر وذاك ينفع وهذا كذا، غافلين عن الله سبحانه وتعالى وأنه هو مسبب الأسباب، وأنه لا تغني التمسك بهذه الأسباب، لا يغني ولا ينقذ لولا أن ينقذنا الله سبحانه وتعالى، ولو أراد الله سبحانه وتعالى خلاف ما يريده هذا السبب، فإن هذا السبب عاجز عن تقديم شيء لنا. إذن هذا الدليل الثاني، أن المدبر الوحيد لي في جميع أموري هو صاحب جميع النعم، وهو الذي يستطيع أن ينقذني من البلايا والأمراض والآلام والأضرار. المدبر واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ثم يقول إني إذن لفي ضلال مبين، يعني إذا أنا ما التفت إلى هذه الأمور البديهية لما أحتاج فيها، لما أجد رسول يدعو إلى رسالة تتناسب مع الفطرة ومع وجداني ومع أفكار واضحة ومعتقدات حق، فعندما أجد من نفسي المعارضة والاستكبار تجاه هؤلاء الرسل، فأنا إني إذن يعني أنا حتما في ضلال مبين. كل إنسان على نفسه بصيرة. وهنا يعني هذا الرجل عندما يضع الأسس للهداية التي تدعو إليها الفطرة والوجدان والعقل، ويبين لهم أن هؤلاء مهتدون، وأن هؤلاء تستهزئون فيهم ولا تؤذونهم وتواجهونهم وتهددونهم، هذه دليل على أنكم إذا استمرين في هذه الحالة إني إذن لفي ضلال مبين. لاحظوا هنا مع أن هذا الرجل يتكلم بعقلانية ويثير الوجدان، إلا أنه يطبق على نفسه، ما يقول أنتم في ضلال مبين، يقول أنا لو ما عبدت هذا الذي فطرني وهذا وأشركت به وتصورت بأن الأسباب قادرة على أن تقوم ب يعني دفع الضرر أو جلب المنفعة، إني إذن أنا في ضلال مبين. يعني قاعد يطبق الحال على نفسه. وهذا من طبيعة الإنسان المؤمن، إنه قبل ما يرسل تهم للآخرين حتى لو كانوا هم يعيشون هذا الحال، إلا أنه يخاف على نفسه من أن يقع. عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، مو يعني إن ما عليكم من أحد ولا تدعون، لا، ولكن عندما تجد فساد قاعد ينتشر في المجتمع، فكرة فاسدة، عقيدة فاسدة، أول شيء ما تشوف الفساد بدل ما تقول شوف فلان وش قاعد يسوي، يقول أنا إن شاء الله ما أقع، الحمد لله أن أنا ما صرت في هالضلال، الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى امتن علي و أيقظني ورزقني الهداية والصلاح. وهنا هذا الرجل قاعد يعيش هذه الحالة في الارتباط بالله سبحانه وتعالى، وهذا الشعور يعني إثارة الوجدان، وأن نعيش هذه الوجدانيات أمام المستهزئين، هذا يكون تأثيره أكبر أيضا على الطرف المقابل، لأن هذا مشغول بنفسه، هذا خايف هو أنه يقع في الضلال. هذه ردة الفعل بهذا النحو تجعل الطرف المقابل يهتز وجدانه، إذا كان في مجال إلى أن يهتز هذا الوجدان وأن يستيقظ وأن يعود. ثم يقول إني آمنت بربكم فاسمعونه. من هنا من هذه الآية تبدأ سنة الإكرام. لاحظوا هذا المؤمن، مؤمن ياسين، الذي واجه من واجه المستهزئين بالرسل اللي كانوا يهددون الرسل، ويعني يفصح ويظهر وينادي بأنني أصلا اللي تقومون فيه خلاف العقل وخلاف الوجدان، وأن هؤلاء مهتدون، وأن هؤلاء لا يريدون لكم إلا الصلاح والخير. يعني يواجه قوم، رجل واحد يواجه جماعة مستهزئة بالرسل كانت تهدد الرسل، فما بالك بهذا الرجل؟ يعني وش بتسوي فيه؟ إذا كان الرسول اللي يدعي أنه مرتبط بالله ويأتي بالحجج، وواجهه هؤلاء القوم بالعناد والاستهزاء، فما بالك كيف سوف تكون مواجهتهم إلى هذا المؤمن بالرسل؟ فبيكون من السهل أنه يهددونه ولا يعملون تهديدهم فيه، وهذا ما حصل، لأنه قتل هذا الرجل. إني آمنت بربكم، لكن قبل الله يقتل توجه بعد أن واجه قومه وحاول أن يدافع عن الرسل والرسالة، توجه إلى الرسل وقال إني آمنت بربكم فاسمعون. اسمعون يعني تحملوا هذه الشهادة، يوم القيامة يدرك أن هؤلاء رسل الله، فبالتالي هم المبلغين وهم شهداء يشهدون على من آمن ويأخذون بيد من آمن. ولذلك يقول إني آمنت بربكم، يعني أنتم لجايين تدعون إلى الرب، آمنت بربكم فاسمعون، فاسمعون يعني سجلوا هذا الإيمان. يطلب منهم الشفاعة وأن يسجلوا إيمانه بربهم بالله سبحانه وتعالى. هذا طبيعة الإنسان عندما يلتقي بمعصوم، فيعرض الإنسان المؤمن يستعرض إيمانه، أن أنا أؤمن بكم بهذا الشكل وهذا الشكل وهذا الشكل، هذا أدلتي على الإيمان بكم، فهل إيماني صحيح أو لا، يعرض عقيدته على المعصومين عليهم السلام. وهذا العرض مو فقط حتى يطمئن أنه إلى خير، وإنما هذا العرض حتى أيضا يشفع له هذا العرض يوم القيامة بأن يرتبط بهذا المعصوم، وأن أنا وثقت فيه، وأن أنا أخذ يعني جعلت يدي بيده، وأنني استسلمت له وأطعته واسترسلت معه سنة الإرسال. لاحظوا كيف أنه هذا الرجل مؤمن ياسين عندما عرض رسالته وحمل شهادة أنه مؤمن بهذه الرسالة لهؤلاء الرسل، زين، ثم تقول الآيات القرآنية قيل ادخل الجنة، قيل ادخل الجنة، ثم يقول قال يا ليت قومي يعلمون، قيل ادخل الجنة في إشارة لأنه قتل، أن هؤلاء القوم الذين واجههم ودافع عن الرسالة والرسول وأحاول إيقاظهم قتلوه. الله سبحانه وتعالى مباشرة ما قال انقتل، على طول قيل ادخل الجنة، يعني أنه هذا الرجل عندما قتل فإنه وصل إلى ما يبتغيه وهو الرجوع لله سبحانه وتعالى بأحسن رجوع وكل الخير. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، بالرغم من أنه وصل إلى الجنة لكنه ما، لأنه يعيش حالة الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فمسترسل مع الرسالة، سنة الاسترسال. سنة الاسترسال تجعل الإنسان دائما يعيش حالة إنذار له ولمن حوله، ويريد أن يحيي من حوله. ولذلك حتى عندما دخل الجنة استمر معه هذا الحالة من الشعور بالإحياء وإيصال الرسالة والبلاغ بأبلغ بيان ممكن. ولذلك مجرد ما استشهد ودخل الجنة، جنة البرزخ طبعا، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. لاحظوا هذا الشهيد الذي دافع عن الرسالات ودافع عن المرسلين والذي قتل في سبيل الله يقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، يعني هناك ينظر إلى نعم الله، ليس أنه يستحقها بسبب الإنجازات التي قدمها والتضحيات، وإنما يراها أنها غفران من الله سبحانه وتعالى له ولذنبه. وهذه طبيعة المؤمن، طبيعة المؤمن الذي يستحق ويصبح موضع الإكرام من الله سبحانه وتعالى، المؤمن الكريم الذي يعيش وجعلني من المكرمين، الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى ويعيش مقام الإكرام الإلهي، أنه لا ينظر إلى النعم أن أنا أستحقها والله أنا زين قدمت تضحيات فالحين أنا أنتظر، وإنما يرى أنه أيضا تكرم وغفران من الله سبحانه وتعالى لذنبه. وهذا حالة نحتاج أن احنا يعني نوقظها في أنفسنا، بأنه عندما الاهتداء الواقعي إلى حقيقة الرسالة والرسول وعبادة الله سبحانه وتعالى والإقبال على الله، هذه يجب أن نراها بأنها غفران من الله، الله غفر لنا فأيقظنا فتوجهنا له استطعنا، والله إحنا لو تركنا وشأنا لو رفع الله سبحانه وتعالى يد الاهتمام بنا والعناية والتلطف بنا لا التهى كل واحد منا في شيء ورحنا إلى المعاصي والذنوب واستكبرنا وعشنا حالة من الطغيان وضياع أنفسنا، ضيعنا أنفسنا. فهذه الحالة أنه عندما دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، مو لا أعطاني في مقابل اللي أنا سويته، وإنما غفر لي المعاصي وأكرمني وجعلني من المكرمين. إذن سنة الإكرام يعني كيف الإنسان يصل إلى حالة الإكرام، أن يكرمه الله سبحانه وتعالى. الآن إحنا في شهر رمضان كلنا عندنا استعداد وعندنا قابلية وعندنا يعني ضيافة مهيئة للإكرام، ولكن من يكرمه الله سبحانه وتعالى هو الذي ما ينظر إلى إنجازاته. والله اليوم سويت أعمال كثيرة، ألا أتوقع أن ذنوبي تغفر، أو لا أتوقع أن أكثر من ذلك، أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائي، كل ما دعيت إن شاء الله يستجاب. فلان أنت شو اسمه ما شاء الله تسوين أعمال كثيرة، دعائك مستجاب، يلا دعينا بالشيء الفلاني، إحنا عندنا حاجات وكذا. إحنا ما نقول ما ندعو ونطلب من أن ندعو من بعضنا البعض، لكن إن نعيش هذه الحالة جعلني سنة الإكرام الذي يعني نترجى من أن يكرمنا الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل، في هذا الشهر الفضيل عندما تكون نظرتنا أنه نطلب الغفران، الغفران من الله سبحانه وتعالى. ما قدمنا هذا ضحى بنفسه وواجه قوم وهو رجل واحد، ومع ذلك عندما دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ثم هذه السنة، سنة الإكرام، لاحظوا كيف أن الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان بأن أرسل له أنبياء ورسل لهدايته ولتبليغه الرسالة الحقة، ولكن هذا الإنسان عندما يستهزئ ويتساهل في هذه الرسالة وفي تطبيق هذه الرسالة، مثل ما كثير منا وأكثرنا اليوم طبق عشر ما في المسائل الشرعية وفي الرسالة العملية، كثير من الأحكام إحنا نعارضها ونستهزئ فيها ولا نشعر، يعني ما نلتفت إلى أنها موجودة، نتغافلها لأنها ما تناسب، لأن الدين لعق على ألسنة الناس يدور معهم مثل ما وين ما دارت مصالحهم. إذا كان في شيء في الدين مخالف إلى مصالحه فنحن بسهولة ننتفض عليه ونرفضه ونتساهل فيه، أو لا أقل نتغافل عنه ولا كأنه موجود، ونتصرف بالطريقة اللي إحنا نشوفها مناسبة فيه، ونترك الطريقة التي يستعرضها لنا ويقدمها لنا الدين والشريعة والقرآن الكريم، روايات أهل البيت عليهم السلام، نقول لا هذا مين حقنا، هذين للمعصومين، إحنا ما نقدر، ما عندنا هالقدرة، وهكذا. فهؤلاء الذين أي درجة من درجات الاستهزاء بالدين وبالشريعة، وما أنزلنا على قومه، هؤلاء الذين يستهزئون بالشريعة، الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان بأن أنزل هذا التشريع، أكرمنا بهذه الشريعة، ومع ذلك عندما نستهزئ فإنه لا يعني لا حاجة إلى أن ينزل جند من السماء، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء حتى يعني تقام العدالة الإلهية ويأخذ الحق من هؤلاء الظلمة والمستهزئين، وما كنا منزلين، يعني إحنا مو طريقتنا، يعني هذه مو سنتنا، نحن من لا يقابل إكرام الله سبحانه وتعالى له بالإكرام، ولما يقابله باستهزاء والتغافل والتساهل، وما كنا لا نحتاج أن ننزل جنود من السماء حتى تقيم العدالة مع هؤلاء المستهزئين، وإلا ما إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، صيحة واحدة تسكتهم بعد ما كانوا يستهزئون ويضحكون ويلعبون ويلتهون بصيحة واحدة بشيء يعني حركة بسيطة، وهؤلاء فإذا هم خامدون هالكون لا صوت لهم. يا حسرة على العباد، لاحظوا كيف الله سبحانه وتعالى، كيف أن الله سبحانه وتعالى أكرم هذا الإنسان إلى درجة أنه يعني هذه الآية يعني من الآيات التي يجب أن نتوقف عندها، وأن واقعا نشعر بالخجل أمام الله سبحانه وتعالى الذي يتحسر على العباد المستهزئين. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يعني الله سبحانه وتعالى بعظمته وجلاله وعزته ورفعته عندما يهتم بهذا الإنسان، يعتني بهذا الإنسان ويرسل له الرسل ويستهزئ، الله سبحانه وتعالى هو الذي يتحسر. يا حسرة على العباد، هذا العبد اللي كان مشروع عبودية، مشروع أن يصل للكمال والسعادة والاستقرار والهناء، فإذا به ماذا؟ يستهزئ ويتلهى بأمور ومشتهيات لا قيمة لها أمام ما أنا خلقته من أجله. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ ألم يروا؟ هنا أيضا سنة، سنة من الله سبحانه وتعالى، أكرم الإنسان بأن جعل عنده قدرة على التفكر والتعقل. ألم يروا كم أهلكنا هؤلاء الذين أهلكناهم من قبلهم من القرون، الأمم السابقة، أنهم إليهم لا يرجعون؟ هذه الأمم لا ترجع إليكم، هلكت وانتهت بصيحة، بعذاب. الله سبحانه وتعالى ينزل العذاب على المستهزئين، ومرت عليكم أمم سابقة نزل عليه العذاب وأنها لا ترجع بعد، ذاك العذاب انتهت. فلماذا أيها الإنسان لا تتفكر، لا تلتفت إلى أن وتعتبر، بحيث ما تقع فيما وقع فيه الأمم السابقة؟ إذا لاحظوا هنا عندما نريد أن نتأمل في سنة الإكرام، كيف أن الله سبحانه وتعالى أكرم هذا الإنسان، ومتى يكرم الإنسان؟ لاحظوا أول يعني ركن أساسي في الحصول والدخول في سنة الإكرام، أن نتعامل مع الله سبحانه وتعالى بأنه غفر لنا بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لأنه عندما أقبل علينا الله سبحانه وتعالى في كل حال، الله سبحانه وتعالى يقبل على عباده في كل إحياء، لقلنا في عندنا إحياء ويمات آني، يعني هناك إقبال من الله سبحانه وتعالى في كل آن لعباده، وهذا الإقبال يحييهم، ونحن يجب أن نستشعر في أنفسنا هذا الإقبال، وأنه إقبال غفران من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون إقبال إقبال غفران لنا، وتوجه وعناية خاصة لإيماننا به. وهذا هو الخطوة الأولى لكي نعيش سنة الإكرام ونتحقق بهذه السنة، وندرك عظمة الله سبحانه وتعالى، بالرغم من أنه ما كل ما يريد بيكون فيكون، صيحة واحدة فإذا هم خامدون. هذه الحالة من الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت الحالة من الشعور برحمة الله سبحانه وتعالى، كيف أنه يتحسر على عباده. وحتى هذا المؤمن الذي يعيش مثل هذا الرجل، رجل ياسين، الذي يعيش مع الله سبحانه وتعالى وفي حضرة الله سبحانه وتعالى، إلا أنه يعيش هم قومه، يعني إلى أي حد تخللت فيه وتعمقت فيه سنة الإرسال والإنذار، إلى أن أصبحت هويته، بحيث أنه حتى بعد ما دخل الجنة يقول يا ليت قومي يعلمون، لا زال في هم كيف أنه يهدي قومه. وهذا من النقاط المهمة أخوات من سنة الإكرام، أنه العبد المؤمن حتى عندما يتوفاه الله سبحانه وتعالى، فإن من إكرامه لعباده أن يجعلهم على امتداد القرون، على امتداد التاريخ، أنه لا يهلك ولا ينتهي، وإنما تأثيره يكون مستمر. هذا المؤمن، ولاحظ مثلا كلمة لعله للشيخ المصباح، يمكن عن فيه الشيخ بهجت، كان يقول بأن المؤمن عندما يتوفاه الله سبحانه وتعالى يصبح تأثيره على أهل الأرض أشد وأكبر، لأنه تخلص من القيود اللي كانت تمنع من التأثير، كان مرتبط بالمادة، نوع من أنواع الارتباط، في الأخير كان يعيش في عالم الحياة الدنيا. فهذا الانقطاع عن الحياة الدنيا والانتقال لعالم البرزخ يجعل الإنسان في مرتبة أعلى، وما هو في مرتبة أعلى يكون تأثيره على ما هو ما دونه أشد. فهذا المؤمن من إكرام الله سبحانه وتعالى بعباده أن جعله فوق القرون وفوق التاريخ يؤثر. في مقابل من؟ في مقابل الذين يعاندون الله سبحانه وتعالى، يستهزئون بالله سبحانه وتعالى، هؤلاء يهلكون ويخمدون وما لهم تأثير على من بعدهم، ما لهم تأثير بمعنى أنه ما عندهم قدرة على أنهم يتسلطون. نعم أفكار تركوها بتأثر أفكارهم، لكن أقصد بأنهم مثلا الآن في البرزخ ويعملون ويؤثرون على من هم في عالم الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى حرمهم منها. لم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. فهل الآن أحد مثلا يريد أن يتشفع بأحد من الطغاة الذين أهلكه الله سبحانه وتعالى، ما إلى شفاعة ولا إلى ولاية في إيصال نفع ولا في قضاء حاجة إلى المؤمنين من أهل الدنيا، ولكن بالنسبة إلى العظماء من الأولياء والصالحين والرسل والأنبياء والأئمة لا نجد أنهم، بالعكس أصبحوا أشد تأثير وأكثر قدرة على التأثير، وأصبحوا سبب من أسباب الله سبحانه وتعالى، يد الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، قدرة الله سبحانه وتعالى، بحيث أنهم يؤثرون في هذه الأرض ويأخذون بأيدي المؤمنين، يأخذون بأيدي الناس، فأصبح تأثيرهم أكبر وأشد في عالم الدنيا عندما انتقلوا إلى عالم البرزخ والعالم الآخر. إذن هذه السنة، سنة الإكرام، عندما نتأمل في هذه الآيات، يعني ممكن سنة الإكرام مذكورة في آيات أخرى، ولكن في هذه الآيات إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. أول شيء الغفران، شيء الثاني هو الاستمرار التأثير، يا ليت قومي يعلمون، يعني ثم يقول يا حسرة على عباد ما يأتيهم رسول كانوا يستهزئون، يعني أنه ماذا، ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم لهم لا يرجعون، يعني أن هذا الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى أكرمه باستمرار تأثيره وقدرته على التأثير في من دونه ومن سواه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شيء من التأمل في القرآن الكريم، وأن يكون هذا التأمل نتيجة الإيمان والإقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى وربوبيته وتدبيره، والتخلص من تعلق بالأسباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير نظرتنا إلى أعمالنا بحيث لا ننظر إلى هذه الأعمال على أنها إنجاز لأنفسنا، وإنما هي عطاء وهبة من الله سبحانه وتعالى إن كان فيها خير وصلاح. وفي كل الأحوال نستغفر الله سبحانه وتعالى ونؤمن بأنه إذا وفقنا لعمل خير فإنه من باب أن غفر الله سبحانه وتعالى لنا وأعطانا فرصة الرجوع له والارتباط به والتعلق به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن غفر لهم وأكرمهم، وصلى الله على محمد وآل محمد. سألكم الدعاء خواتم أجورين، ليعطيكم العافية.